السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. السلام والمحبة لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، وندعوكم الآن لمتابعة آخر التطورات السياسية مع الزميلة رواء حيدر في النشرة الإخبارية لهذا اليوم.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ إن مسؤولين عراقيين وأمريكيين سيبدأون التفاوض حول اتفاق جديد سيحدد العلاقة بين البلدين ووجود القوات الأمريكية في العراق على المدى البعيد. وجاء في بيان صدر عن الدباغ أن المفاوضات ستبدأ في الأسبوع الثالث من هذا الشهر وفقا لما جاء في اجتماع المجلس السياسي للأمن الوطني مساء أمس الأحد برئاسة رئيس الجمهورية الطلباني وحضور رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني ونائبي رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وعادل عبد المهدي. هذا وقالت الناطقة باسم السفارة الأمريكية في بغداد ميرين بينانتونغو اليوم أن هذه المفاوضات لن تحدد مستوى القوات الأمريكية في العراق في المستقبل. قال جبار ياور الناطق بلسان قوات البيشمركة إن خمس مقاتلات تركية قصفت اليوم مواقع في شمال العراق يعتقد أنها لحزب العمال الكردستاني التركي، وأضاف أن عمليات القصف دامت ساعة وأنها وقعت في منطقة حدودية. من جانبه أكد الجيش التركي قيام طائراته بقصف مواقع الانفصاليين أكراد في شمال العراق اليوم، كما قال أن العمليات كانت ناجحة. جبار ياور نفى وقوع خسائر بين المدنيين أو قوات البيشمركة، وقال إن المنطقة خالية من السكان تقريبا. يذكر أن تركيا واصلت توجيه ضربات إلى مواقع لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق منذ 16 من كانون الأول الماضي. أصدرت لجنة حماية الصحفيين ومقرها نيويورك أصدرت تقريرا أشارت فيه إلى مقتل 65 صحفيا خلال عام 2007، أي بزيادة 9 صحفيين مقارنة بالعام الماضي، وذلك بسبب استمرار أعمال العنف في العراق على وجه الخصوص. اللجنة اعتبرت العراق أخطر بلد في العالم بالنسبة للصحفيين وللعام الخامس على التوالي، كما أشارت في تقريرها إلى أنه لا تتم معرفة المسؤولين عن حالات القتل هذه، وكما ورد في نبأ لوكالة فرانس بريس للأنباء. قال الجيش الأمريكي اليوم إن 9 مدنيين قتلوا عن طريق الخطأ خلال عملية نفذتها قواته ضد تنظيم القاعدة في العراق يوم السبت الماضي قرب مدينة الإسكندرية جنوب بغداد، حسب ما نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن الليفتنانت باتريك إيفانس، الذي أضاف أنه تم أيضا نقل 3 جرحى من المدنيين إلى مستشفيات أمريكية قريبة. لم يعطي إيفانس تفاصيل عن كيفية مقتل المدنيين غير أنه أوضح أن تحقيقا يجري في الحادث. الليفتنانت إيفانس عبر أيضا عن تعازيه لأسر الضحايا حسب ما نقلت الوكالة عن رسالة إلكترونية تلقتها وتحمل توقيع الضابط الأمريكي. هذا وقالت الشرطة العراقية إن بين القتلى امرأتين وإن القصف الأمريكي استهدف منزلين في المنطقة، وذلك بعد تعرض رتل عسكري أمريكي إلى إطلاق نار دفعه إلى استدعاء دعم جوي. واصلوا تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. قتلت قوات عراقية وأمريكية مشتركة 7 مسلحين وأصابت آخر، كما ألقت القبض على 28 مشتبها به في عمليات نفذتها في منطقة سلمان باك جنوب بغداد، حسب ما أعلن الجيش الأمريكي اليوم. انفجرت عبوة ناسفة فقتلت 3 جنود وأصابت 2 آخرين في الأعظمية شمال بغداد، حسب ما نقلت وكالة رويترز عن مصادر في الشرطة. عقب الانفجار تبادل لإطلاق النار أدى إلى إصابة 2 من رجال الشرطة. أدى تفجير انتحاري وقع في مدينة ديمونة في جنوب إسرائيل اليوم إلى مقتل امرأة إسرائيلية وفلسطينيين نفذا التفجير. يذكر أن هذا هو أول تفجير انتحاري في إسرائيل منذ عام، وقالت الشرطة إن أحد المنفذين فجر نفسه بينما تمكن رجال الشرطة من قتل المنفذ الآخر قبل تفجيره نفسه. هذا وأعلن فصيل مسلح ينتمي من بعيد إلى حركة فتح التي يتزعمها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أعلن مسؤوليته عن التفجير، وقال ناطق باسم الفصيل إن المهاجمين من قطاع غزة، وكان مسلحون من حركة حماس قد دمروا الحاجز الفاصل بين القطاع ومصر قبل 12 يوما، حيث ظل مفتوحا حتى بعد ظهر يوم الأحد، وذلك إثر فرض إسرائيل حصارها على القطاع. حركة حماس قالت اليوم إن تفجير ديمونة رد فعل طبيعي على الحصار. وصف البيت الأبيض تجربة إيران بإطلاق صاروخ من شأنه حمل قمر صناعي إلى مدار الأرض، وصفه بكونه مؤسف. وكانت طهران قد أعلنت أنها أطلقت صاروخا تجريبيا اليوم من شأنه أن يحمل أول قمر صناعي إيراني مخصص للبحوث إلى مدار الأرض بحلول آذار من العام المقبل.
شش هاف هاش.
هذا وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد حضر احتفالية سبقت عملية إطلاق الصاروخ. ويذكر أن القدرة على إرسال أقمار صناعية إلى مدار الأرض تعتبر مؤشرا على تطور قدرات إيران الصاروخية. مستمعي الكرام، بهذا ينتهي عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من فريال حسين والمخرج نبيل خوري مع فترة برامج جديدة تأتيكم من إذاعة العراق الحر، نغطي فيها جلسة تضامنية خصصت للشاعر الدكتور عباس اليوسفي بسبب مرضه، ونطلع في هذه الساعة على أبرز ما نشرته الصحافة الكردية والأردنية، كما نتعرف على الهدف من زيارة وفد من الأمم المتحدة إلى مدينة كركوك، ونختتم الساعة بحلقة من برنامج حقوق الإنسان تسلط الضوء على مشاكل النازح حين العراقيين في المحافظات الآمنة. سيدتي وسادتي، أوضح نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق أندرو غليمار في مؤتمر صحفي عقده يوم الأحد في كركوك أن زيارة وفد من الأمم المتحدة إلى هذه المدينة هو للإطلاع على الآراء المتعلقة بتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي ووضع الآليات المناسبة لتطبيقها. من ناحيته اعتبر محافظها عبد الرحمن مصطفى اللقاء مع وفد الأمم المتحدة مثمرا ووديا، وسيساهم بشكل كبير في تسهيل ومعالجة المعوقات التي تقف في طريق تطبيق تلك المادة. مصطفى محمود والتفاصيل.
الاطلاع على الآراء والأفكار المتعلقة بتطبيق المادة 140 من الدستور والمتعلقة بتطبيق الأوضاع في كركوك ووضع الآليات المناسبة لتطبيقها بالشكل الأمثل بحيث ترضي جميع الأطراف في المحافظة، كان الهدف وراء الزيارة التي قام بها وفد من الأمم المتحدة إلى مدينة كركوك واجتماعه بعدد من المسؤولين فيها. من ناحيته أوضح أندرو غليمور نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق في تصريح صحفي إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن رغبة الأمم المتحدة في حل القضايا المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها.
We have come, we're in the middle of a series of meetings to see leaders and representatives of as many parties and communities of Kirkuk as we.
طبعا وسط الاجتماعات التي الان نحن بصدد القيام بها واجراءها، وكنا التقينا مع قاده ممثلين اطراف المجتمعات في كركوك وسماع مخاوفهم والالتقاء معهم. التقينا مع السيد محافظ كركوك ونائبه والسيد اسكار علي واعضاء اخرون في مجلس المحافظه، وطبعا نحن سنقوم بنقل هذه الامور الى الامم المتحده، وايضا هذا ياتي ضمن رغبه الامم المتحده للمساعده في حل القضايا المتنازع عليها، المناطق المتنازع عليها وفق قرار مجلس الأمن 1770، وأيضا واستكشاف مع القادة الموجودين هنا سبل مساعدة الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سلمي لهذه الأمور باتفاق الجميع.
في حين أشار عبد الرحمن مصطفى محافظ كركوك إلى أن المادة 140 من الدستور لا تقتصر على مدينة كركوك فقط، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن مثل هذه الزيارات خصوصا من قبل الأمم المتحدة تساهم بشكل كبير في تسهيل ومعالجة المعوقات التي تقف في طريق تطبيق المادة المذكورة.
اطلاع على آراء مختلف شرائح مجتمع كركوك، كذلك الجهات الإدارية ومجلس محافظة كركوك والسياسيين والشارع الكركوك بشكل عام، حضر إلى كركوك وفد من الأمم المتحدة لغرض كما قلنا استطلاع الآراء و المناقشة مناقشة جميع الأمور المتعلقة بتطبيق المادة 140. وكما تعلمون المادة 140 هي مادة ليست مختصة بكركوك فقط، بل هناك مناطق أخرى مشابهة لكركوك حدثت فيها تغييرات ديموغرافية، طرح الآراء بغية التوصل إلى رأي مشترك يؤدي إلى تسهيل عملية تنفيذ المادة 140 في هذه الفترة كما تعلمون هناك فترة 6 أشهر، وكيفية معالجة المعوقات التي تعترض تنفيذ هذه المادة. وكان لقاء مثمرا وكان لقاء وديا، وهناك طبيعي كما تعلمون لقاءات أخرى مع جميع الأخوة ممثلي مختلف الشرائح في كركوك، ونأمل أن تنتج هذه الزيارة إلى أو تنتج ثمرة طيبة تساهم وتساعد تساعدنا في سبيل تنفيذ المادة 140 بشكل شفاف وبشكل يفيد جميع أبناء الشعب.
وعن أهم المطالب والمقترحات التي قدمت لوفد الأمم المتحدة أشار جودة دوزلاب عضو الدائرة السياسية للجبهة التركمانية العراقية في كركوك.
هذه أول مرة تأتي الأمم المتحدة وتأتي لكركوك، وطلبنا الأمم المتحدة بفتح مكتب في كركوك لكي تكون عن قرب في مسألة المشاكل الموجودة في مدينة كركوك، هذه أولا. ثانيا نقل الأمم المتحدة مسألة النزاعات الملكية والحدود الإدارية ومشكلة كركوك كشيء عام.
مصطفى محمود، إذاعة العراق الحر، كركوك.
سيداتي وسادتي، أقام الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق جلسة تضامنية مع الشاعر وأستاذ اللغة العربية الدكتور عباس اليوسفي بعد أن أقعده المرض عن الحركة. العديد من الأدباء والنقاد تحدثوا في تلك الجلسة عن استذكاراتهم الشخصية مع الشاعر، وتطرقوا أيضا إلى الجوانب الفنية في شعر اليوسفي والذي يعتبر من جيل تسعينيات القرن الماضي. عادل محمود مراسل إذاعة العراق الحر معكم من بغداد.
تضامنا مع الشاعر وأستاذ اللغة العربية الدكتور عباس اليوسفي والذي يعاني من أزمة صحية أقعدته منذ مدة في بيته عاجزا عن الحركة، أقام اتحاد الأدباء جلسة تحدث فيها عدد من الأدباء والكتاب. الباحث والأديب حسين الجاف تطرق في حديثه إلى الذكريات القديمة التي تربطه بالشاعر عباس اليوسفي.
تمتد علاقتي بالشاعر الجميل عباس اليوسفي إلى أكثر من ربع قرن، وأعتقد أن مرات لقائي به كانت محطات في حياته، فقد كنت قبل نحو ربع قرن وكيلا مؤقتا لمدير إعدادية المصطفى في مدينة الثورة، وجاءني شاب نحيف طويل القامة ورأسه الجميل يبشر بصلعة مبكرة إلا أنها أنيقة، شممت فيه عبق الجنوب وصدقه وتطلعه إلى يوم أفضل. عباس اليوسفي انقطعت عنه مرة أخرى لألتقيه في معهد إعداد المعلمين في مدينة الثورة، مدرسا لا يجارى، عراقيا حتى النخاء، يحب الناس ويحب طلبته ويسعى لكي يكسبهم علما يفيدون منه بعيدا عن السفسطة والغوغائية التي يحاول أن يضفيها بعض مدرسي اللغة على أجواءنا المدرسية.
الناقد بشير حاشم تناول بداية تعرفه على مجموعة الشعر المسماة اليوسفيات في تسعينيات القرن الماضي.
عباس اليوسفي عرفته منذ منتصف التسعينيات، عرفته إنسانا بعد أن عرفته شاعرا، كان من ضمن الجيل الذي سمي فيما بعد بالجيل التسعيني، كنا نحن أبناء هذا الجيل آنذاك قد تحلقنا حول بعضنا البعض. يومها كان اليوسفي قد أصدر اليوسفيات وأهدى لي نسخة من هذا الديوان، كتب لي اليوسفي في الإهداء يقول: لك الأغاني اليوسفيات ولي الرماد الذي زرعته منذ زمن عنيد. تخيلت هذا الرماد برماد السجارة، وكأن الحياة هي اليد التي تدخن عباس اليوسفي نفسا نفسا.
أما الناقد علي الفواز فحاول أن ينحى بالحديث بعيدا عن الاستذكار الشخصي وتطرق إلى بعض الجوانب الفنية في شعر اليوسفي.
بدأ أرجو أن لا نجعل من الشاعر عباس اليوسفي ضحية تراجيدية لكي نؤسس عليها الكثير من المراثي أو نجعل منه يعني خارج السياق الثقافي. عباس اليوسفي هو جزء من السياق الثقافي الذي يجب أن نشتغل عليه في هذه الجلسة، لأنه قضية أخرى هي قضية إنسانية وقضية يمكن لها من يتحدث عنها. عباس اليوسفي واحد من الشعراء المهمين فيما سمي تجيليا بشعراء التسعينات، نحى باتجاه قصيدة النثر وعدها من المغامرات التي ينبغي أن تعمد بالمعرفة وتعمد بالإجراء وتعمد بالتأسيس، وكانت مجموعتيه الأوليتين تبشر بظهور شاعر ينحو باتجاه صياغة جديدة لقصيدة النثر، أو أنه يسعى لتكريس هذه القصيدة لتكون جزءا من الفضاء الشعري المحتدم بالصراعات، خاصة وأنه ظهر في زمن الحروب، نهاية الحروب والحصار وما تستحضره من انشغالات بالقصيدة الصوتية. فكان عباس اليوسفي يغامر بقصيدة النثر ويجعل من هذه القصيدة مجسا يمكن أن يتوغل من خلاله في الكثير من الخفايا العميقة داخل الجسد الشعري.
هذا وتضمنت الجلسة كلمات ونداءات لمساندة اليوسفي في أزمته والتضامن معه على طريق علاجه وشفائه. عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
إذاعة أثبتت قبل التغيير وخلال التغيير وبعد التغيير بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، نترككم في خلال هذه الدقائق المقبلة مع الصوت العراقي الأصيل فؤاد سالم.
أو محلاها لي عيون، سحرتني بالنظرات ويلي محلاها لي عيون، وبحبها مفتون، وبحبها مفتون، وعاشقها واه سنين ويلي وبحبها الشفاية نعمان حجايا جفاك ويلي حجر الشفاية قولي ليل سوالي
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر فن وبراعة. شعر وثقافة وفن ويا محلى الأخبار. هي العراق الحر تقرح للأشعار.
نحييكم سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر وندعوكم الآن لمرافقة مصطفى صالح كريم في عرض للصحف الكردية.
خلال جولتنا في الصحف التي صدرت صباح الاثنين في إقليم كردستان باللغة الكردية نبدأ بصحيفة روزنامة اليومية السياسية المستقلة وفيها نقرأ الحلقة الثانية من يوميات السياسي نوشيروان مصطفى الخاصة بالمفاوضات التي جرت بين القيادة الكردستانية والقيادة السياسية للنظام السابق عام 91 وتحت عنوان آخر يتهجم الملا كريكار أمير أنصار الإسلام السابق والمقيم في النرويج حاليا يتهجم على الاتحاد الإسلامي ويقول إنهم لم يخسروا شيئا ولم يضحوا بشيء فكيف يكونون لائقين بأن يسلم إليهم مصير الشعب. فأبا ميراني سكرتير الحزب الديمقراطي الكردستاني يقول كانت موافقة كتلة التحالف الكردستاني إلى تحويل المادة 140 إلى المحكمة الفيدرالية كان قرارا خاطئا. مركز جوخران لقوات حرس الحدود في منطقة تنجوين بمحافظة السليمانية يتعرض لهجوم من قبل مسلحين كانوا بحسب المسؤولين يرتدون الملابس البيضاء حتى تكون متشابهة للثلج المتساقط بغزارة في تلك المنطقة. وقال أحد مسؤولي الحرس أن المسلحين كانوا بين 8 إلى 12 مسلحا وهم من جماعة أنصار الإسلام. وصحيفة كردستاني نهاية السياسية اليومية التي يصدرها الاتحاد الوطني الكردستاني نقرأ فيها: وفد من الأمم المتحدة زار كركوك وأكد على وجوب تنفيذ المادة 140 خلال 6 أشهر الحالية. وزير الموارد المائية في حكومة إقليم كردستان يعلن بأن سد بيخما خصص له مبلغ 5 مليار دولار. وصحيفة شاوديير المستقلة تقول أن 64 مليون دينار صرف من قبل وزارة حقوق الإنسان قبل توحيد الإدارتين دون أن يكون لها أي مستند أصولي. وخبر آخر يقول هناك احتمال لتوحيد الحركة الإسلامية مع الجماعة الإسلامية على أعقاب المؤتمر الذي سيعقد خلال الشهر القادم. وصحيفة الريبازي آزادي التي يصدرها حزب كادحي كردستان نشرت تقريرا لمراسلة صحيفة نيويورك تايمز تقول فيه أن الكرد في العراق في تراجع. وفي إحصائية نشرتها الصحيفة نفسها يتبين وجود 100,000 بيجمرجة في كردستان و90,000 بيجمرجة متقاعد. وفي تصريح لرئيسة الكتلة الخضراء في برلمان كردستان كريستان محمد عبدالله تقول لا نستطيع محاسبة الوزراء كما هو مطلوب لأن أحزابهم هي التي عينتهم. وأخيرا وفي صحيفة آسو المستقلة نقرأ أن علماء الدين في كردستان يقولون بأن ليست لديهم أي علاقة بعلماء السنة. وفي تقرير صحفي تقول آسو أن رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء لم تصل إلى اتفاق حول إعدام مداني أنفال. وبحسب الصحيفة نفسها أن وفد الأمم المتحدة الذي زار كركوك كان قد حضر للاستماع فقط. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
ونبقى مستمعين الكرام مع عالم الصحافة من إذاعة العراق الحر لنرافق الآن حزم بيضين وعرضا للصحف الأردنية.
تنقل صحيفة الغد عن سامي العنبكي مستشار وزير المالية العراقي أن وفدا عراقيا بدأ مفاوضات مع الجانب الأردني أمس لإنهاء ملف الديون المترتبة على بلاده لصالح المملكة. وأكد للغد أن الوفد العراقي سيناقش في مباحثاته مع الجانب الأردني موضوع مد خط أنابيب من العراق إلى المملكة، مشيرا إلى أن موضوع إنشاء مصفات بترول في العقبة سيكون حاضرا كذلك في مباحثات الجانبين. ولم يؤكد العنبكي معلومات مفادها أن وزير المالية العراقي الذي وصل إلى عمان أمس جاء لتوقيع اتفاقية سداد الديون العراقية وفضل ترك جميع التفاصيل إلى حين انتهاء المفاوضات بين وزير بلاده ونظيره الأردني. وقال أن العراق لا يعتزم الطلب من المملكة شطب ديونه المترتبة عليه، إذ يسعى حاليا لإغلاق هذا الملف نهائيا عبر سداد المبالغ المترتبة عليه من خلال بدء صفحة جديدة من التعاون بين البلدين الشقيقين. وتقول العرب اليوم أن الاستثمارات العراقية ما زالت تتصدر الترتيب الأول من حيث حجم الاستثمارات المسجلة في دائرة مراقبة الشركات، إذ بلغ حجم رؤوس الأموال العراقية المسجلة خلال شهر كانون الثاني من العام الجاري 4 ملايين دينار. وتقول الرأي أن عددا من رجال الدين الشيعة والسنة العراقيين شددوا خلال مؤتمر نظمه اتحاد علماء المسلمين في بغداد أمس على ضرورة وعد الفتنة بين الطرفين والمصالحة بين مكونات هذا البلد الذي تمزقه أعمال العنف الطائفي. وحضر المؤتمر أكثر من 200 رجل دين وممثلين عن الحوزة والمراجع الشيعية والتيار الصدري ورؤساء الوقف السني والشيعي. ومن تعليقات الكتاب يقول سلطان حتر في الرأي أن رجال الأعمال العراقيين في الأردن والذين ثمنوا موقف الحكومة في إعادة فتح ملفات التعامل معهم وتمكينهم من الاستثمار وتسيير أعمالهم بيسر عادوا لتعزيز فكرة بناء صندوق الأعمال العراقي الذي كان بدأ بمئة مليون دينار وبدعم من الملك عبد الله الثاني الذي أراد لهم خدمة أنفسهم واقتصاد بلادهم الوطني وخدمة الاقتصاديات المشتركة الأردنية العراقية، حيث الاستثمارات العراقية في الأردن لم تتراجع ولكن تأخذ الآن أشكالا جديدة أكثر تفاعلا واستقرارا. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، أعلن يوم الاثنين في أربيل عن إنشاء مركز للمعلومات والبيانات عن مشاريع الدول المانحة وحكومة إقليم كردستان، وسيطلق المركز موقعا إلكترونيا على شبكة الإنترنت بالتعاون مع وزارة التخطيط وبرنامج التنمية الإنمائي في الأمم المتحدة UNDP، ويضم كافة البيانات عن كيفية صرف الأموال التي تقدمها الدول المانحة لحكومة الأقليم على مشاريع الإعمار. واعتبرها وزير التخطيط عثمان شواني أول مبادرة لوزارته للإعلان عن المشاريع وكيفية توزيعها والجهات المستفيدة منها. عبد الحميد زباري والتفاصيل.
بغية اطلاع الجميع على الأموال التي تخصص لعمليات الإعمار في إقليم كردستان سواء من الدول المانحة أو من ميزانية حكومة إقليم كردستان، أعلن يوم الاثنين في أربيل عن إنشاء مركز للمعلومات والبيانات عن مشاريع الدول المانحة وحكومة إقليم كردستان. وجاء تأسيس هذا المركز الذي سيطلق موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت بالتعاون بين وزارة التخطيط في حكومة إقليم كردستان وبرنامج التنمية الإنمائي في الأمم المتحدة UNDP، يضم كافة المعلومات عن المبالغ التي تمنحها الدول المانحة لحكومة الإقليم وكيفية صرف هذه الأموال على المشاريع ومكان إقامة المشاريع والجهة المنافذة. وفي تصريح لإذاعة العراق الحر، تحدث عثمان شواني وزير التخطيط في حكومة إقليم كردستان العراق عن هذا المركز.
إن هذه المبادرة الأولى من قبل وزارة التخطيط وأيضا بمساعدة UNDP حول إعلان جميع المشاريع وكيفية توزيعها والجهات المستفيدة من هذه المشاريع، وهذه تكون البادرة الأولى حول الشفافية في مجال كيفية صرف الميزانية الاستثمارية في الجزء المخصص من الميزانية الاستثمارية العراقية لإقليم كردستان. وشكرا.
سيادة الوزير، الجهة التي ستشرف على الموقع هل هي UNDP أو وزارة التخطيط؟
وزارة التخطيط يشرف عليه.
ولتسليط الضوء بشكل أوسع على عمل هذا المركز، كانت لإذاعة العراق الحر هذه الوقفة مع صباح توما المستشار في وزارة التخطيط الذي أوضح أهمية هذا المركز بقوله:
التفاصيل موجودة في الويب سايت أول مرة، أنه عن كل المعلومات اللي تكون متوفرة بإقليم كردستان من ناحية جوانب التربوية الصحية الخدمات والمشاريع الأساسية يقوم بها بإقليم كردستان. أيضا بين تفاصيل معلومات عن السكان وتوزيعهم حسب المحافظات حسب الأقضية حسب النواحي حسب القرى، وأيضا كل الخدمات الأساسية المتوفرة بهذه الوحدات الإدارية. أيضا بها بعض الخرائط الحيوية اللي ممكن أنه تطلع عليها، أيضا مثلا بالنسبة للسكان يبين لك تغيير عدد السكان حتى بحسب الدقائق أو الساعات، مثلا عدد السكان بناحية معينة مثلا كيف تغير بعد يوم أو يومين حسب زيادات سكانية، أيضا ماخذ بنظر الاعتبار نسب ومعدلات الوفيات. هذه بعض الأجزاء من الوفيات. أيضا يبين لك أهداف الوزارة تشكيلات الوزارة ونشاطات كل دائرة من دوائر الوزارة ونشاطات كل هيئة من هيئات الوزارة بالنسبة لتنفيذ أهداف مهمات المحددة بقانون وزارة التخطيط.
هل سيكون متاح للجميع الدخول إلى الموقع أو سيكون مقتصر فقط على شريحة معينة؟
الويب سايت مال وزارة التخطيط راح يكون مفتوح لعامة الناس، أيضا الموجودين خارج كردستان، لأنه مستثمر، أنه دائما المستثمر يسأل على معلومات إحصائية حتى يشوف واقع كردستان إمكانيات كردستان حتى بضوءها يتخذ قرار بإمكانية الاستثمار بإقليم كردستان. المعلومات راح تكون متوفرة لعامة الناس، الويب سايت يكون ويب سايت عام ومتوفر بكل الوسائل ممكن أنه تحصل على أي معلومات بالنسبة للدخل الفردي أو دخل على مستوى الإقليم، بالنسبة عدد العاملين بالأقليم، نسبة البطالة، كل المعلومات راح تكون متوفرة. أنه إحنا بنظام نوفر كل المعلومات بكل صراحة حتى الكل المستثمر عامة الناس يكون على اطلاع بواقع حال كردستان والتوجهات المستقبلية لتنمية وتطوير كردستان.
ونظمت وزارة التخطيط في حكومة الإقليم بالتعاون مع برنامج التنمية الإنمائي في الأمم المتحدة يوم الاثنين ورشة عمل تستمر لمدة 5 أيام لتدريب كوادر الوزارات المعنية بهذا المركز في الإقليم وبالأخص وزارة التخطيط في كيفية إدارة المركز والموقع الإلكتروني. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
مستمعين الكرام، مع اعتماد الناس على أنفسهم بإيجاد بدائل لقلة ساعات التيار المجهز من وزارة الكهرباء، صارت شبكة من الأسلاك الملونة لخطوط السحب تملأ فضاءات أزقة وشوارع العاصمة كالشبكة العنكبوتية المتشابكة لتجد طريقها إلى المولدات الأهلية المنتشرة في كل مكان. ويبدو أن الإقبال يتزايد على شراء أسلاك سحب الكهرباء من المولدات من المحلات المتخصصة ببيع التجهيزات الكهربائية في مناطق حي السلام والشعلة التي زارها مراسلنا في بغداد سعد كامل.
يأس الناس من الكهرباء الحكومية والتي أخذت تغيب عنهم لأيام بدلا من ساعات زاد من الطلب على تلك الأسلاك البديلة للشبكة الوطنية والتي تعرف في أسواق التجهيزات الكهربائية بوايرات السحب والتي أخذت تطرح بكميات كبيرة وأشكال وأحجام مختلفة تناسب الحاجة للاشتراك بخط مع مولدة الطرف أو الحي لإيصال كهرباء أهلية إلى البيوت. وكما يتحدث عن ذلك أبو يوسف صاحب محل لبيع المواد الكهربائية في حي السلام:
احنا اكثر شغلنا على الواير مات المولده، كل المحلات مو بس محلنا انا، والله شيء اكثر شيء على الاردني، الواير الاردني السنجل الاردني، والرخيص هو السنجل التركي اللي هو سوري مختوم تركي، هو سحب اساسي المولدات. يعني هي اللفه 50 متر اللي ياخذ 7 لفات اللي ياخذ لفتين حسب المسافه مالته. طبعا اكو ياخذ من 8 لفات ياخذ من 9 لفات.
شلون اسعار هاي اللفات اللي تحدثت عنها؟
يعني ابو الواحد ونص مثلا يطلع ب 5000 دينار، ابو 2.5 ب6، اكو ابو الاربعه مثلا الاردني يطلع ب 48000 دينار اللفه 90 متر، اكو ابو السته يطلع ب 75000 دينار لفه.
امور استعدادات للصيف يعني؟
اي طبعا استعدينا وهينا كميات كبيره من الواير.
متوقع الكهرباء تجي بالصيف؟
لا طبعا ما تجي، كنا متوقعين.
ومع اعتماد الناس على انفسهم بايجاد بدائل لقله ساعات التيار المجهز من وزاره الكهرباء، صارت شبكه من الاسلاك الملونه لخطوط السحب تملا فضاءات الفروع والدرابين بالطول والعرض، وهي تزحف فوق اسيجه السطوح وتعبر من عمود لاخر تنهال على المولدات في الشوارع.
بيت ورا بيت ورا بيت يسحب كهرباء، صارت شبكة من الكهرباء.
هاي الوايرات أيضا تدام، ويعني
مو بس تتضرر يعني يصير بها على طول قطع، فأنت على طول تجدد يعني هواء تفوت تريلة، لأن إحنا شوارعنا تدري بيها شوارع ضيقة، الوايرات ناسية، يعني إيش قد تريد تصير مالتها العلو، أنت على طول مصرف. طبعا
إيش قد طول الواير اللي ساحب؟
300 متر ما الواير.
هاي شلون عبرتها؟ شلون وصلتها؟
دق الباب على البيوت على مضطر يصعدونا بالسطاح نعبر الواير من بيت البيت، مشوار مو بس رحلة.
ويبدو أن أسلاك سحب الكهرباء من المولدات غدت تسجل الجزء الأكبر من مبيعات المحال المتخصصة. وبحسب أبو عماد صاحب محل للمواد الكهربائية في حي الشعلة:
والله طلب كلش قوي على الأسلاك اللي يسحبون بها الخطوط المواطنين يعني على الكهرباء. كنا نجيب يعني 5 لفات 10 لفات بالزايد، هسه لا، هسه لفة صارت إذا 10 لفات كنا نجيب سابقا، هسه لا 50، منها 50 لفة منها 50 لفة، هيك طلب صار كلش قوي على الوايرات.
حجم الوايرات أكثر عليها الطلب يعني؟
والله أكثر شيء العالم تسحب 5 أمبيرات، بس بالنسبة للعالم، العالم فقيرة يعني إذا يريد ياخذ 5 لفات إذا مسافة مثلا نقول 500 متر أو 400 متر، هاي 100,000 دينار بالوجه. أكو عالم يسحبون واير أجبر، مثلا أبو الأربعة لو فرضنا على 3 بيوت، إذا مثلا أنت وأني مثلا جيران، إحنا 3 جوارين، إذا نسحب واير واحد أصرف من نسحب 3 وايرات.
ومن بين من وجد في نصب تلك الخطوط ومدها فرصة لكسب الرزق كان المواطن علي فرحان:
والله مسات، غرابة أقول لك مسات، يعني أنا أسوي شيء تتحمل فلوس قسم يعني حوالي أكثر من 200 متر، 300 متر تقريبا قسمهم يعني عن بعض المنازل، يعني هذا يتحمل شيء أقول لك أنا تعد. إحنا عندنا درج من بيت البيت ومشي الأمور هاي يعني.
شكلها بالشارع شلون صايرة؟
أصلا مخزي ومسها خطر، شاء الله إن شاء الله تولد خطورة يعني، خاصة إذا صار مطر فتشي مسات تقريبا يصير يعني. يصير شارتات هواي، شارتات كل شيء يصير، تعرف وين شد الحياة طال عمود.
تربطنا سبيدك
يعني أنا أكو زملاء لا كهربنا مشتغلين مو بس أنا.
أما المواطن أبو غسان فيتحدث عن أهمية أسلاك سحب الكهرباء من المولدات هذه الأيام:
تاخذ لي واير غير اسحب لي خط من المولده. يعني متوقع هذا المتر مثلا 750 600 كلش ب 800 شو قلت 1000 ونص وماكو قليل.
انت يعني ايش قد رايد كميه؟
يراد لي 350 400 متر بعيد المولده عليه.
هاي تكلفك ترهق ميزانيتك؟
نصف في الراتب للطاقه، جيب ونزرف، ذب منا يطلع منا.
واير الكهرباء مهم صار؟
انا عندي هذول الوزارات يتعاركون على الحكومه والنواب، هذول كلهم لا شيء عندي، هم ماكو سوى، هذا يخدمني احسن من عندهم، هم الواير، لان هم ما يخدموني.
سعد كامل، اذاعه العراق الحر، بغداد.
هذه
إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الأعزاء، نقضي دقائق قصيرة حتى المادة التالية مع الغناء التركماني.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، فليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق.
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. تستمر معاناة العوائل النازحة والمهجرة داخليا بالرغم من المحاولات العديدة التي تقوم بها المنظمات الإنسانية والجهات ذات العلاقة في تقديم المساعدات المطلوبة. ولم تقتصر هذه المشاكل التي تواجه تلك العوائل على قلة أو انعدام المساعدات التي وعدت بتقديمها أطراف عديدة رسمية وغير حكومية، بل تعدت هذه المرة إلى البيروقراطية وتملص بعض مجالس المحافظات من تقديم المساعدات ودعم العوائل النازحة التي لجأت إلى تلك المحافظات والتي تعتبر آمنة نسبياً. وتؤكد العديد من هذه العوائل أن الهروب من العنف والحصول على الأمن لم ينهي المشكلة، حيث أن لجوئها إلى مخيمات تفتقر إلى أبسط الخدمات وعدم اهتمام المعنيين كانت بداية لمشاكل ومأساة جديدة تمر بها تلك العوائل، والتي تصورت أن تلك المحافظات بمجالسها وكوادرها وإمكانياتها سوف ترحب بالنازحين وتوفر لهم ليس الأمن فقط بل كل ما يحتاجونه.
4 سنوات كن جيت هنا وما انطوني كل شيء، على طول يجون يسجلون أسامينا ويأخذون الهويات مال الأولاد وما ينطونا كل شيء.
ليش عفتوها الموصل؟
وابني قتلوه الإرهابيين، ابني هيانو قاعد خطيه بالبيت بطار، عندي راتب 9 ريال بس، احنا 7 نفرات.
خصوص النفط والغاز،
والله النفط وغاز كله نشتري سوق سوداء،
والكهرباء والمايك،
والله كهرباء هم مرات اكو مرات ماكو، والامبير مال المولده ب10000.
ايه ظروفكم المعيشيه هنا انا شلون اذا نشوف بيتكم؟
والله ما طيب يا اخويا، بس ايش نسويها؟ نرجع ما نقدر هنا هم ما يعني موت بطيء.
نزور اليوم مخيما جديدا من مخيمات اللاجئين في ناحية فايدة التابعة إلى محافظة نينوى، والتي كانت لغاية عام 1991 تابعة لمحافظة دهوك، حيث ساعد الاستقرار الأمني في المنطقة على لجوء المئات من العوائل المهجرة واستقرارها في مخيم هناك والمعروف بمعسكر فايدة. ويبعد هذا المخيم بضعة كيلومترات عن مدينة دهوك، وكان سابقا أحد معسكرات الجيش العراقي. هذه العوائل والتي يقدر عددها بأكثر من 900 عائلة مهجرة تسكن في المخيم ليس لأسابيع أو أشهر، بل بعض منها تسكن لأكثر من 3 سنوات دون رعاية أو مساعدات تقدم لها. ويفتقر المخيم إلى أبسط الخدمات، حيث لا ماء ولا كهرباء، وأطفال تركوا مقاعد الدراسة بعد امتنعت العوائل عن إرسالهم إلى المدارس بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة. وجاء التقصير في رعاية ومساعدة العوائل هذه المرة بسبب النزاع بين محافظتي دهوك ونينوى حول من هو المسؤول عن توفير هذه الاحتياجات، نظرا إلى أن ناحية فايدة واحدة من المناطق المتنازع عليها بين الحكومة المركزية وأقليم كردستان العراق. مراسل إذاعة العراق الحر في محافظة دهوك عبد الخالق سلطان التقى بمجموعة من هذه العوائل ووصف لنا بعض من أفرادها وبلغتهم البسيطة الحياة الصعبة التي تعيشها تلك العوائل. لنستمع الآن إلى بعض من هؤلاء النازحين وهم يتحدثون عما يمرون به من مشاكل يومية.
تهديدات جانا وانهزمنا من الموصل، وصار لنا تقريبا سنة هنا، لا لو سنة وست شهور. كهرب ماكو، مي ماكو، مواد ماكو، كل شيء ماكو، شغل ماكو، بطالين قاعدين، صار لنا شهر 6 شهور ما دافعين إيجار، إيجار ورقتين، وأبو البيت يريد إيجار وإحنا ما عدنا وقال اطلعوا من البيت.
خصوص المواد التموينية،
مواد التموينية صار لنا 7 شهور ما ماخذين.
عدك جهال
15 نفر يعني،
صح يعني 15 نفر
للمدارس غير ماكو مدرسة، ما أقدر، ما عندي إمكانية أدخلهم مدرسة. عندي ابني بس اللاقع يشتغل بالشيخانة، احنا كل التقى قاعدين، ما احنا قاعدين يشغل.
والمنظمات الإنسانية،
المنظمات الإنسانية جاء مرة واحدة انطونا، هالمرة جو ما سجلوا أسامينا، اللي قطع عقلهم وراحوا سجلوا أساميهم وانطوهم، وإحنا حرام كل شيء ما أخذنا.
إذا تحسنت الظروف هناك بالموصل يعني ترجعون له ولا؟
والله إذا تحسنت الموصل ماكو حتى الغراض نتركوه هنا ونرجع الموصل. على أساس سجلونا كل واحد 150,000، 150,000 دينار شهريا.
إيه.
ولحد الآن كل شيء ماكو.
أبو جهالي معوق، يعني رجليه مبتولة بتر. عندي ولد واحد عمره 10 سنين. وبنات 2 عندي، 3 كانوا بالمدرسة بالموصل، هنا اجينا تركوا المدرسة، تركوا لي يعني ابوهم ما عنده يعني يراد نقل وروحه وجايه يعني مصاريف ودراسة
قاعدين بالبيت.
هاي بناتي 2 هم بالبيت.
وبخصوص ظروفكم هنا يعني من ناحية الكهرباء والماي هاي اشو؟
والله هاي شوف، هاي التانكي فارغ، التانكيات 2 هم فارغة، يعني كل اسبوعين مرة يجي المي، وإذا ماكو مي لازم نشتري، إيش نسوي؟ كهرباء هم ينا ماكو، مقطوع الكهرباء، وهذا بيت هم ينا يعني مو إيجار إحنا قاعدين بيه، ولكن قرايبنا واحد خلف الله عليه كمشينا هذا البيت، يعني ما أعرفه شهر يدفع لنا إيجار شهرين يدفع لنا إيجار، والله أعلم. شو
وبخصوص يعني المساعدات، يعني المنظمات هاي دا تساعدكم لا؟ لا
لا والله، كن 10 مرات أبو جهالي راح على المختار ويا بيقولهم أني معوق وبلكد صوفة للشتاء بلكد يعني دواشك سبنج تطونا، احنا من جينا طبعا ما جبنا شيء ويانا كل عفناه هناك.
يعني بنيتكم ترجعون للموصل اذا صارت يعني الظروف احسن لولا؟
اذا صارت الظروف زينة ليش ما نرجع؟ نرجع.
صف ثاني متوسط نجحت الثاني.
وليش عفتي هالمدرسة هسه؟
يعني انتقلنا لهنا انا وبابا ما قدر يجيب لنا الوثائق. ايه والظروف مو زينة يعني.
ظروفكم يعني يا ظروف هي مو زينة،
ظروف المادية.
يعني ما يقدر يجيبوا لكم ملابس كتب شيء هاي؟
لا ما يقدر.
والمنظمات الإنسانية مدى تجي هنا مدى تساعدكم؟
لا.
والكهرباء والماي هاي اشو دا تشوفين؟
ما يجي مي، اذا نشتري مي، هاي صار شهر ما عندنا مي. الكهرباء العام بس ساعة واحدة بالنهار يجي مولد، ساعة بالخمسة العصر يجي.
مستمعينا الكرام، مدير ناحية فايدة وحيد علي عبدي أكد في حديث مع إذاعة العراق الحر إنه بالرغم من أن الناحية تابعة إلى محافظة نينوى، إلا أن معظم المساعدات التي تقدم هي من محافظة دهوك. عبدي وجه اللوم إلى محافظة نينوى لعدم اهتمامها بالناحية، حيث أشار إلى أن الناحية لم تنفذ فيها أي مشاريع خدمية، خاصة وأنها تعاني ومنذ سنوات من مشكلة كبيرة في مجال عدم توفير الخدمات الصحية وبناء المدارس وتعبيد الطرق والكهرباء. مدير الناحية ذكر أن محافظة نينوى لم تقدم أي نوع يذكر من المساعدات المطلوبة إلى العوائل المهجرة، ولم توفر لها حتى الحصص التموينية.
نحن لدينا الآن بحدود 900 عائلة في معسكر آزادي وفايدة ومجمع رزقاري موزعين على هذه المناطق، وصحيح أنهم في حالة غير جيدة، ذلك أنهم قاموا بترك أعمالهم ومنازلهم وأقاربهم وجاءوا إلى المنطقة، وغالبيتهم الآن يسكنون في إيجارات أو في بيوت مستأجرة. بالنسبة للنقاط الرئيسية التي هم بحاجة إليها، يحصدهم من النفط والغاز، وهذه النقطة قمنا بعلاجها، وذلك عن طريق تنسيق مع المدير عام هيئة توزيع النفط المنتجات الشمالية، حيث قمنا بنقل حصتهم من مناطق الموصل وبغداد إلى فايدة. أما بالنسبة للمواد الغذائية، قمنا بالاتصال بمدير التموين في محافظة نينوى، ولكن مع الأسف لم يبدو استعدادهم لمساعدتنا في هذا المجال، فنحن اضطررنا إلى التعاون مع المنظمات الإنسانية بالتعاون مع حكومة إقليم كردستان، وقمنا بتغطية احتياجاتهم من ناحية المواد الغذائية وكذلك المستلزمات المنزلية لحد الآن.
نعم، وبخصوص علاقتكم مع الإدارة في محافظة نينوى، كيف هي العلاقة الآن؟
صحيح فايدة عايدة محافظة نينوى، ولكن لم نستلم ذلك الدعم المرجو منها لحد الآن، خاصة من الناحية الخدمية، فنحن دائما نطلب منهم هذا الشيء، ولكن في كثير من الدعم يقدم إلينا من محافظة دهوك وكذلك من قبل قوات التحالف. في
يعني بخصوص نوعية المساعدات التي تقدم إلى هؤلاء النازحين، يعني علمنا بأن أوضاعهم يعني المعاشية غير جيدة.
الرئيسية التي يعانون منها هي البطالة، فالمهمة هي السكن، هناك قلق في الإيجارات، والقادم من نينوى كنازح ترك منزله وهذه المنطقة، وغالبية هؤلاء كما تعرفون لديهم حصة تموينية في محافظة نينوى وكذلك حصتهم من النفط الأبيض ومتقليم كردستان، وأن نقوم بتحويل حصة فايدة من حيث النفط الأبيض والغاز، ولكن هنالك حصتهم من التموين أو المواد التموينية، قمنا بطلب ذلك من وزارة التموين في محافظة نينوى أداء اللازمة، ونحن الآن نحاول عن طريق المنظمات الدولية وعن طريق حكومة إقليم كردستان تزويدهم بالمواد الغذائية اللازمة، حيث أن غالبيتهم الذين يعيشون في أوضاع صعبة.
أعزائي المستمعين، من ناحيته أكد محافظ نينوى دريد كشمولة وفي لقاء أجراه البرنامج إن ما ذكره مدير ناحية فايدة من تعرض الناحية والعوائل المهجرة إلى الإهمال هو غير صحيح، وأكد عدم معرفته وجود المئات من العوائل المهجرة في ذلك المخيم لعدم إخبار المسؤولين في الناحية مجلس محافظة الموصل بوجودها. كشمولة أكد أن مدير الناحية لم يتصل بهم حول مشكلة اللاجئين أو أي مشكلة أخرى موجودة في الناحية، وأشار إلى أن مجلس محافظة نينوى مستعد لتقديم أي نوع من المساعدات في حال قدم السيد عبدي بطلب رسمي وأن يأتي شخصيا إلى مجلس المحافظة.
ناحية فايدة تابعة لمحافظة الموصل، مرتبطة إداريا بمحافظة الموصل، رواتبها من الموصل وكل شيء من الموصل. أما المهجرين نحن ما نقوم بمساعدتهم وما نعطيهم ما يستحقوه، هذا شغل دائرة الهجرة والمهجرين، ولازم مدير الناحية يعلمنا. لحد الآن مدير الناحية ما كان كتب لنا أي كتاب على المهجرين، ولكن قال أجل عندي عوائل مهجرة، ولا نعرف نحن بالعوائل المهجرة بأعداد سنين فائدة، لأنه هذه من
الاختصاص وواجبات
مدير
الناحية. أستاذ دريد كشمولة، في لقاءات عديدة أجريت مع مدير ناحية فايدة وحيد علي عبدي أكد أنه ناحية فايدة كانت تتصل بصورة مستمرة مع محافظة الموصل ومجلس محافظة الموصل ولم تتلقى أي دعم من المجلس.
لا يكذب، لا يتصل معنا ولكن يتصل عندنا، ولا 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 اصلا يخبرنا على شيء يحتاجه هو، ابدا ما صالح.
هل تعرفون ان هناك اكثر من 900 عائله نازحه في معسكر فايده؟
لا ما نعرف، ما كان خبرنا. والله ما صحيح هذا اللقاء، ولكن طلب منا شيء ما ساعدنا. اولا ابو المنتجع النفطي محمد الجباري مرتبط بينا بالمحافظه، بس هو ساكن بدهوك ومخر بدهوك، وهذه اللي عينطيهم هي من حصه الموصل لانه مال الموصل، ولا عينطيهم هي صدقه بل من حصة الموصل على يعطيهم، وما كان طلب منا أي طلب، وأصلا ما يجي هو على الموصل.
ما ذكر السيد وحيد علي عبدي من تفاصيل حول أن محافظة نينوى لم تقدم المساعدات المطلوبة هو غير صحيح، لأنه أنتم كمحافظة لا تعلم.
إذا تفضل عندي على المحافظة أشوفك المشاريع اللي عملناها في
فايدة. نتحدث عن المشاريع أيضا. سيد وحيد علي ذكر في مقابلة أجريت معهما أحد الوكالات الأنباء، وكالة أنباء بيامنير، ذكر أنه بالنسبة بتنفيذ المشاريع من قبل إدارة محافظة نينوى، أنه حسب معلومات تم بناء 382 مدرسة في عام 2006 في عموم محافظة نينوى، لكن لم تشمل هذه الناحية ناحية فايدة ولا بمدرسة واحدة، وكثيرا ما طلب بشكل رسمي تأهيل المستوصف الصحي في الناحية وتوسيع مشروع ماء الناحية والقرى التابعة له، لكن لم تكن هناك أذان صاغية. هذا حسب ما ذكر الأستاذ وحيد علي.
أبد ما صحيح.
أستاذ دريد كشمولة محافظ نينوى، ما هو الدور الذي ستقومون به الآن بعد ما علمتم بوجود عوائل نازحة في ناحية فايدة؟ ما الذي سوف تقدمونه الآن لهذه العوائل؟
ما نقدم لمشي ما هو يجي خبرنا بها بشي رسمي، لأن هذا الحكي يعني ما أقبله. يكتب لنا كتب رسمية، يجيب لنا كتاب رسمي هو يجي على المحافظة حتى نحن نتخذ إجراء.
يعني إذا
الهجرة والمهجرين أن يتبعون عليهم ويقدموا المساعدات.
يعني في حال إذا قدم هذا الكتاب الرسمي، هل تتوقع هذه العوائل الموجودة في المخيم وصول المساعدات بأسرع وقت؟
دائرة الهجرة والمهجرين نحن نعزه وتوصل لهم، بس هو يكون يجيب الكتاب ويجعلهم وصل.
في نهاية اللقاء أشكر السيد دريد كشمولة محافظ نينوى، شكرا جزيلا أستاذ دريد.
أهلا وسهلا يا أهلا.
مستمعينا الكرام، وبين اتهامات المسؤولين في مجلس محافظة نينوى وناحية فايدة حول من هو المسؤول ومن هو المقصر، تنتظر المئات من العوائل النازحة حلا لهذه المشكلة بأسرع وقت وانتهاء معاناتهم بانتهاء البيروقراطية. نتمنى أن تكون هناك أذان صاغية، وخاصة الجهات ذات العلاقة، لتستمع لصرخات الإغاثة لتلك العوائل وتقدم لهم يد المساعدة. في الختام شكرا للمتابعة، وهذه تحية من معد ومقدم البرنامج ديار بامرني، وعودة إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمع واسمع والله العراق الحر منكم فلش بقى فلش بقى.
إذاعة العراق الحر.